أبو الفاطم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الثاني بعد حذف الاحتمال الأول من الحساب، والذي قال به المحقق الحلي رحمة الله عليه هذا الاحتمال أن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد، وهي المسجد لمن في الحرم، وهي الحرم لمن كان خارج الحرم. وقلنا أنه قد استدل على هذا الاحتمال بعدة روايات. هذه الروايات هي في الجزء الرابع صفحة من الوسائل، صفحة 303، الباب الثالث من أبواب القبلة، وقد كان الكلام في الرواية الثالثة من هذه الروايات، وهي رواية محمد بن علي بن حسين قال قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أي مرسلة الصدوق. وأدخلتنا هذه الرواية في بحث حجية مرسلات الصدوق، وقلنا إن في مرسلات الصدوق ثلاثة آراء. الرأي الأول أنها حجة مطلقا، الرأي الثاني أنها ليست بحجة مطلقا، الرأي الثالث يفصل يقول بأن من جزم ما جزم الصدوق بالنسبته إلى المعصوم بقوله قال الإمام الصادق مثلا فهو حجة وإلا فلا. وقلنا إن الدليل على الرأي الأول هو وهو القائل بأن مرسلات الصدوق حجة مطلقا، سواء كانت بلسان روية أو كانت بلسان قال. الدليل على ذلك هو أن الصدوق قد حكم بصحة كل ما أورده من روايات في كتابه من لا يحضره الفقيه، وهو يعتقد بحجيتها، وهذا يكشف أنها قد وصلته إما بالتواتر وإما عن الثقات. لكننا قلنا أن القول بأن جميع روايات من لا يحضره الفقيه قد وصلت إلى الصدوق بالتواتر أو عن الثقات بعيد جدا، لا سيما وأن بعض هذه الروايات قد نقلها الشيخ الكليني في الكافي، وبعضها إما مصاب بالإرسال أو بضعف السند. وبعيد جدا أن يكون الصدوق المتأخر عن الشيخ الكليني قد وصلت هذه الروايات بالتواتر أو عن الثقات ولم يطلع الشيخ الكليني على ذلك. فيوجد احتمال آخر أن الصدوق إنما حكم بصحة الروايات التي أوردها في الفقيه لاحتفاظها بقراء جعلته يطمئن بمضمونها، ولعل هذه القراء لو وصلتنا لما أفادتنا مثل ذلك الاطمئنان. ولكن من حقك أن تقول إذا قلنا بذلك فلنقل بالتفصيل على الأقل، وإلا لماذا عبر الصدوق عن بعض الروايات بعنوان بلسان قال الإمام، وبعض الروايات عبر عنها بلسان روية؟ إذا لم تقبلوا بحجية مطلق مرسلات الصدوق فلنقل بالتفصيل على الأقل، لأن الصدوق عبر عن بعض الروايات بلسان قال المعصوم، وعبر عن بعضها بلسان روية ونقل ونحوهما. فحينئذ إذا قلتم بأن حكم الصدوق بصحة جميع ما جاء في كتابه إنما هو ناشئ من قرائن اجتهادية قد وصلته ولو وصلتنا ربما لا نطمئن بها، لكن هذا لا يعني أننا لا نفصل بالقول بحجية مرسلاته إذا عبر بلسان قال المحصوم وجزم بنسبتها إلى المحصوم، ولا نقول بحجية تلك الروايات التي يعبر بها بلسان روية ونحوه. لماذا عبر الصدوق عن بعض الروايات بلسان قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بينما لم يعبر في الروايات الأخرى بهذا اللسان؟ هذا يكشف عن التفصيل بين ما قال الصادق فتكون هذه المرسلة حجة، وبينما قال روية عن الصادق فلا تكون هذه المرسلة حجة. ونقول إن تفريق الصدوق في الإجابة على هذا القول، إن تفريق الصدوق باستخدام الصيغة الجزمية لنسبة بعض الروايات إلى المحصوم لا يبتني على أن ما جزم بنسبته وصل إليه بطريق التواتر أو عن الثقات دون ما نقله بلسان روية ونحوه، بل التفريق المذكور لعله مبني على ضرب من التفنن في التعبير. والوجه في ذلك، لماذا؟ الأصل ليس هو التفنن، الأصل في التعابير ليس هو لأجل التفنن. ما القرينة على أن تعبير الصدوق عن بعض الروايات بلسان قال وعن بعضها بلسان روية أنه من باب التفنن؟ الوجه في ذلك أمران. الأمر الأول ذكرته آنفا، أن بعض هذه الروايات قد نقلها الشيخ الكليني رحمة الله عليه، وفي بعضها مصاب بنفس علل السند المصاب به في من لا يحضره الفقيه من الإرسال ونحوه. وقلت بعيد جدا أن تكون هذه الروايات قد وصلت إلى الشيخ الصدوق بالتواتر أو عن الثقات ولم تصل إلى الشيخ الكليني السابق له. هذا وجه. والوجه الثاني وهو أقوى من الوجه الأول، أن الصدوق استعمل كلا التعبيرين في بعض متانيده، فيقول تارة روى العلاء عن محمد ابن مسلم، المقصود بالعلاء هنا العلاء بن رزين الثقة. العلاء ينصرف إلى العلاء بن رزين الثقة. العلاء عدة أسماء، أهمها العلاء بن رزين والعلاء بن سيابة والعلاء بن الفضيل. العلاء بن الفضيل يروي عن الفضيل، والعلاء بن سيابة يروي عن الإمام الصادق مباشرة هذا المائد، والعلاء بن رزين يروي عن محمد بن مسلم وعن غيره. على كل حال إذا جاءت لفظة العلاء بدون اسم فينصرف الاسم إلى العلاء بن رزين الثقة. الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 228 عبر روى العلاء عن محمد بن مسلم، روى العلاء هذا اللسان يا لسان جزمي. وفي من لا يحضره الفقيه في الجزء الثاني صفحة 202 عبر روي عن العلاء عن محمد بن مسلم، مع أن السند إلى العلاء واحد في المشيخة، طريق الشيخ الصدوق إلى العلاء ابن ردين واحد في المشيخة، ذكره أيضا الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 74. فلماذا عبر الشيخ الصدوق تارة بروى العلاء وأخرى روي عن العلاء، مع أنه في كلتا الحالتين يلزم بالنسبة إلى العلاء، لأن الطريق واحد إلى العلاء وهو طريق صحيح. فهذا يفيد، وهكذا في رواة آخرين كما ينقل ذلك السيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه في قبسات في علم الرجال، وكذلك بالنسبة إلى رواة آخرين. فالنتيجة هي أن الراجح هو القول الذي يقول بعدم حجية مرسلات الصدوق مطلقا، حتى ما جزم بنسبته إلى المعصوم، لأننا نرى في من لا يحضره الفقيه مئات الروايات التي يجزم فيها الصدوق بنسبتها للمعصوم، مع أنها مروية في مع أن بعضها مروي في الكافي وفيه نفس إلى السند. والأهم من ذلك أننا وجدنا أن الصدوق يتفنن بمثل هذا التعبير في المسانيد، فيلزم بالنسبة في بعضها ولا يلزم في النسبة في بعضها، مع أنها مروية عن شخص واحد والطريق له واحد، روى العلاء وروي عن العلاء، مع أن سنده طريقه للعلاء واحد في المشي. فالراجح عدم حجية مرسلات الصدوق مطلع. هذه الرواية الثالثة، وهذه الرواية تقول محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. هذه الرواية الثالثة. الرواية رقم 4 قال في العلل، العلل للشيخ الصدوق، نحتاج أن نعرف طريق الشيخ الحر إلى العلل، ما هو طريقه إلى العلل. الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه قد وصلت بالتوقف، لكن مثل العلل ربما لم يصل بالتوقف، فنحتاج إلى طريق الشيخ الحر إلى كتاب العلل. الشيخ الحر في الفائدة 4 في الجزء 30 ذكر مصادره. في الفائدة 4 ذكر مصادره في الوسائل، وذكر من مصادره كتاب العلل بتسلسل 13 صفحة 154. قال في الفائدة 4 في ذكر الكتب التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم، وذكر الكتب بتسلسل رقم 13 ذكر كتاب علل الشرائع والأحكام له، بعد أن ذكر في التسلسل رقم 5 كتاب عيون الأخبار تأليف الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابوي، ذكر بقية كتب الصدوق. ثم في التسلسل رقم 13 قال كتاب علل الشرائع والأحكام له، أي للصدوق الابن. وطريقه إلى الصدوق كيف نصححه، ذكر في الفائدة 5 طرقه إلى تلك كتب. الطريق الأول صفحة 170 إلى الشهيد الثاني وهو صحيح، والطريق 19 من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي صفحة 176-177، وطريق الشيخ الطوسي إلى الصدوق يتوسطه الشيخ المفيد فهو صحيح، ذكره الشيخ الحر أيضا في المشيخة في الجزء 30 صفحة 138. فإذا طريق الشيخ الحر إلى العلل لا مشكلة فيه بهذا التلفيق، طريقه إلى الشهيد الثاني صحيح، إلى جميع الكتب التي وصلت إلى الشهيد الثاني، وطريق الشهيد الثاني إلى جميع كتب الشيخ الطوسي صحيح، وطريق الشيخ الطوسي إلى جميع كتب الصدوق ومنها العلل صحيح. عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن هنا بقرينة رواية الصدوق عنه هو محمد بن الحسن بن الوليد الثقة المعروف. عن الصفار، محمد بن الحسن بن فروق الصفار الثقة المعروف. عن العباس بن معروف الثقة المعروف. عن علي بن مهديار الأهوازي دورقي الأصل، دورق منطقة بين الأهواز وعبادان لعلها تعرف اليوم باسم الفلاحية وشادقان، مولى روى عن الرضا وأبي جعفر الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، مختص بأبي جعفر الثاني أي الإمام الجواد جليل القدر ثقة. عن الحسن ابن سعيد الأهوازي أيضا الثقة أيضا الذي هو أخو الحسين الثقة المعروف. عن إبراهيم ابن أبي البلاد ثقة. عن أبي غرة الخراساني، عن أبي غرة وهو الخراساني مهمل لكن روى عنه صفوان عن أبي عبد الله بن فقيه، فالرواية تعد مصححة وفق مبنى وثاقة من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة، من لا يؤمن بهذا المبنى الرواية ضعيفة أيضا، فالروايات الأربعة ضعيفة لكن الرواية الرابعة يمكن تصحيحها على ما نرجح من وثاقة من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة بسند صحيح. أبي غرة الخراساني مهمل لكن روى عنه صفوان في الفقيه. قال لي أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: البيت قبلة المسجد، يعني الكعبة المشرفة قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، هذا فيها لسان آخر فيها زيادة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا. هذه الرواية تدل على أن الكعبة ليس قبلة لجميع المسلمين، الكعبة قبلة من كان في المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا. وفيها زيادة لم تذكر في الروايات السابقة، الروايات السابقة ماذا قالت؟ الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. هنا توجد زيادة في هذه الرواية إن مكة قبلة الحرم. وسنعود لطرح احتمال لتفسير مثل هذه الروايات، وإلا فلا يمكن الأخذ بها بظاهرها. هذا الاحتمال الثاني الذي هو إن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد، وهي المسجد لأهل الحرم، وهي الحرم لمن كان خارجه، هذا الاحتمال مرفوض وباطل ولا يمكن الأخذ به أبدا بظاهره. لماذا؟ لأنه يفيد أن الكعبة ليس قبلة لجميع المسلمين، بل الكعبة قبلة لمن كان في المسجد. فإذا قلنا شو أنت تقول إن المراد إن قبلة أهل المسجد غير قبلة من كان خارج المسجد، وقبلة من كان في الحرام خارج المسجد غير قبلة من كان خارج الحرام، إذا قلنا بهذا الظاهر، هذا الظاهر لا يمكن الأخذ به قولا واحدا. لماذا؟ لأنه مخالف لما هو بديهي عند المسلمين. فما هو بديهي عند المسلمين إن القبلة هي الكعبة المشرفة لجميع المسلمين، وهذا من بديهيات وضروريات الفقه الإسلامي فضلا عن الإيمان، حتى أنهم عندما يلقنون المسلم يقولون له قل أشهد أن الكعبة قبلتي، فلا يمكن الأخذ بهذا الحكم. نعم سيأتي أنه يحتمل حمل هذه الروايات وكذا القائل بها على مراد آخر، إن المراد إن القبلة هي الكعبة، لكن لمن هو خارج المسجد تكون قبلته المسجد بما هو عنوان مشير إلى الكعبة، ولمن هو خارج الحرم تكون قبلته الحرم بما هو مشير إلى الكعبة، لا أن القبلة هي الحرم حتى مع الجزم بأنه لا يشير إلى الكعبة. إذا كان هذا الاحتمال فيرجع هذا القول إلى القول الأول، إن المراد بالقبلة هي الكعبة بمعنى الحيز التي هي فيه. لكن هذا القول بحسب ظاهره والروايات هذه بحسب ظاهرها لا يمكن الأخذ بها لوجهين: الأول أنها وأنه الروايات والقول مخالف لما هو ضروري عند المسلمين، والوجه الثاني قد جاء في صحيحة عبد الله بن سنان في الجزء الرابع صفحة 300 الباب 2 من أبواب القبلة الحديث العاشر، قال: وفي معاني الأخبار وفي الأمالي عن أبيه، هنا ينقل الشيخ الحر عن الشيخ الصدوق في معاني الأخبار وفي الأمالي، وقد ذكر في الفائدة الرابعة في الجزء 30 مصادره، وذكر في صفحة 154 كتاب معاني الأخبار بتسلسل 6 والأمالي بتسلسل 8، وقل ذكر طرقه إلى الكتب التي نقل عنها في الفائدة الخامسة: الطريق الأول للشهيد الثاني صحيح، الطريق 19 من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي صحيح، وطريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق صحيح، فلا مشكلة في طريق الشيخ الحر إلى معاني الأخبار والأمالي. عن أبيه صدوق الابن عن صدوق الأب، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، والسند كله قد مر، الأسماء فيه قد مرت ولا مشكلة فيه، فالرواية صحيحة السند. عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أن لله عز وجل حرمات ثلاثا ليس مثلهن شيء: كتابه وهو حكمته ونوره، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره، وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله. فقال في الرواية وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره. بيته ما هو بيته؟ الكعبة المشرفة. وقوله لا يقبل من أحد توجها إلى غيره صريح بأن الكعبة المشرفة قبلة لجميع المسلمين. فهذا الاحتمال الثاني بالدليل الذي استند إليه، مع أن ثلاث روايات ضعيفة السند، الرابعة يمكن تصحيح سندها، تصحيح سندها يمكن تصحيحه، لكن فيها مشكلة أنها فيها زيادة لا قائل بها، وفيها مشكلة أنها مخالفة لما هو ضروري عند المسلمين، وفيها مخالفة لما ورد في مثل هذه الرواية. نعم يمكن أن نحمل هذا الرأي والروايات على تفسير آخر أشرت له الآن، وربما سأعود له في الدروس القادمة إن شاء الله. إذن الاحتمال الأول وهو أن القبلة هي الكعبة بمعنى الحيز التي هي فيه، هذا الاحتمال غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ للإشكال الثاني، لأن هذا الاحتمال يفيد بطلان صلاة من صلى في موقع أكثر ارتفاعا من الكعبة أو في موقع منخفض عنها، ولو كان الأمر كذلك لكثرة السؤال عنه وصلنا من الأجوبة شيء من ذلك ولم يصل، فالاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني وهو أن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد، وهي المسجد لمن كان خارج المسجد، وهي الحرم لمن كان خارج الحرم. هذا الاحتمال مرفوض أيضا. لماذا؟ لأنه مخالف لما هو ضروري عند المسلمين، ولصحيحة عبد الله بن سنان التي بينت أنه لا يقبل من مسلم من التوجه لغير الكعبة المشرفة. بقي احتمالان مهمان وهما الثالث المشهور والرابع للسيد الخوي رحمة الله عليه، سنطبق المتن ثم نعود إلى ذلك. قد يوجه قرينا الاحتمالات. رابعها أنها الفضاء الذي فيه البنية وما يعلو بالمقدار الملحق به عرفا، هذا الرأي للسيد الخوي رحمة الله عليه كما اختاره بعض أعلام المتأخرين. وقد يوجه عندما نعرض لهذا الرأي نرجع إلى تطبيق هذه العبارة. هذا والمنشأ في اختلافهم أمران، طبعا الصياغة اللي أنا صغتها أوفق سنيا، ما تدخلت في منشأ اختلافهم، إنما عرضت كل قول ودليله والإشكال عليه أوفق النية، لكن احنا راح نقرأ لأنه هذا المنشأ للاختلاف يتضمن الإشكال. هذا هو المنشأ في اختلافهم أمران، إن لازم القول بأن القبلة هي الكعبة بطلان قسم من الصف الطويل من الجماعة، بطلان صلاة قسم من الصف الطويل من الجماعة. وقلنا هذا الإشكال شبيه من يجاوبني، هذا الإشكال كما يرد على القول الأول يرد على القول الثالث والرابع، وسنجيب عنه. لأن طول الضلع الموازي من الكعبة إذا كان 20 ذراعا فصلاة من خرج عن ذلك سوف لا تكون مواجهة له، هذا إشكال. 24 بالدقة لكن مثال. وكذا هذا الإشكال الثاني هو الأهم على القول الأول، الاحتمال الأول الذي لا نعرف به قائلا، هذا القول لا نعرف به قائلا غير القول الأول الواضح البطلان. وكذا صلاة أهل المواضع المرتفعة فوق سطح الكعبة والمنخفضة تحت أرضها لعدم تحقق التوجه إليها في الصورتين بناء على كروية الأرض، بل حتى بناء على تسطحها لارتفاع بعض مناطق الأرض وانخفاض بعضها، حتى لو كانت مسطحة على الأقل الطابق العلوي من الكعبة سرداب الكعبة، ولا أقل يرد الإشكال في الصلاة في الطابق العلوي من المسجد الحرام أو السفلي منهم. هذا منشأ من ناشئ الإشكال. هذا الكلام يتضمن الإشكال على الاحتمال الأول. الإشكال الأول أنا أشكل بإشكالين. الإشكال الأول سيرد لأنه يرد على القول الأول والثالث والرابع. الإشكال الثاني لا يختص بالاحتمال الأول، ولذلك لا نقول بالاحتمال الأول لهذا الإشكال. المنشأ الثاني الاختلاف، دلالة بعض الأخبار على أن الكعبة قبلة لخصوص من في المسجد، والمسجد قبلة لمن في الحرم، والحرم لمن كان خارجا عنه. هذا طبعا منشأ الاختلاف وين هذا؟ عند من قال بأن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد، وهي المسجد لمن كان خارجه، وهي الحرم لمن كان خارجه، وليس هذا المنشأ هو سبب اختلاف القائلين بالقول الثالث والرابع. هذا سبب للقول الثاني. وقد عقد في الوسائل باب خاص لذلك، ذكر في أربع روايات، كرواية بشر بن جعفر الجحفي عن جعفر بن محمد سمعته يقول، جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام، بين الرواية فيها مجموعة من المهملين، البيت قبل لأهل المسجد، والمسجد قبل لأهل الحرم، والحرم قبل للناس جميعا، ويتدل على أن الكعبة ليس قبل لجميع الناس. وبعد هذا نعود إلى الاحتمالات السابقة، ولعل أوجهها ثالثها لورود الإشكال على غيره، وخلو الاحتمال الثالث الذي هو للمشهور من الإشكال. أما الأول، يا هو الأول الاحتمال الأول الذي هو شنو؟ الحيز التي هي فيه، فلازمه بطلان صلاة من ذكر، بطلان صلاة من؟ بطلان صلاة الصف الطويل، لكن هذا الإشكال سيرد، وبطلان صلاة من صلى في موضع مرتفع أو موضع منخفض. وقد أشير إلى بطلان هذا الاحتمال في بعض الأخبار، فلاحظ صحيحة عبد الله بن سنان، قلنا بها صحيحة، بها مشكلة صحيحة، هذه بها مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري في المشيخة في ابن كيسبة مضافا إلى ابن أبي جيد مضافا إلى علي ابن محمد ابن الزبير في الفهراز، ليس فيه ابن كيسبة لكن فيه ابن أبي جيد وفيه علي ابن محمد ابن الزبير. الشيخ المصنف يوثق ابن أبي جيد بناء على كونه من مشايخ النجاشي، ويوثق ابن الزبير بناء على كونه من مشايخ الإجاز، لكن حتى على مبنى يفترض أن لا يعبر عنها بأنها صحيحة، لأن الطاطري واقفي ثقة، وفي طريق الفهرس يوجد أيضا ابن فضال الفطحي الثقة، فالرواية ليست صحيحة حتى على مبنى كفاية توثيق جميع مشايخ النجاشي وكفاية توثيق مشايخ الإجاز، فهي ليست صحيحة، صحيحة حتى على مبناه موثق وعندنا ضعيف، الراجح عندنا أنها ضعيفة تصلح كمؤيد. فلاحظ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، سأله رجل، قلت عبارة سأله رجل لا تضر، مجهولية الرجل لا تضر، لأن ظاهر الرواية أن عبد الله بن سنان سمع السؤال والجواب بنفسه، صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء. وطريق الشيخ إلى الطاطري في المشيخة إن كان ضعيفا بإبن كيتبة فطريقه في الفهرات صحيح. شلون صحيح مولاي؟ مو في ابن عبدون، عفوا أنا قلت ابن ابي جيد انا قلت
ممكن ان تكون مايل
لا لا الرواية شنو قلت عنها في الفهرس شنو بيها هي ابن عبدون عفوا انا قلت ابن ابي جيد ابن عبدون وابن عبدون من مشايخ النجاشي المحكوم بوثاقتهم حسب ما يستفاد من واضح من كلامه وقلت لكم ان عبارة النجاشي لا تفيد اكثر من انه لا يروي عن الضعيف اما انه لا يروي الا عن خصوص الثقة فلا يستفاد من عبارة ذلك وابن الزبير من مشايخ الاجازة يعني وثق الطريق شيخ المصنف بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي وبناء على وثاقة مشايخ الإجازة وأما الثاني يا هو الثاني الاحتمال الثاني شنو الاحتمال الثاني إن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد وهي المسجد لمن كان خارج المسجد وهي الحرم لمن كان خارجه فمخالف للضرورة الثابتة بين المسلمين على أن الكعبة هي القبلة حتى أن ذلك مما يعرفه الصغير والكبير والرجل والمرأة شنو الرجل والمرأة يعني خلنا أعيد ساق العبارة حتى أن ذلك مما يعرفه حتى الصغير مقبولا وأن ذلك يعرفه مما يعرفه حتى المرأة شنو الفرق بين الرجل والمرأة ضعيفة العبارة رجل المرأة لا فرق بينهم الصغير معقول يعرفه حتى الصغار معقول أما في العلم لا فرق بين الرجل والمرأة ويرددونه على ألسنتهم ويلقنونه موتاهم ويكتبونه في وصاياهم حتى في الوصايا في وصاياهم يكتبونه ويلقنونه إن القبلة هي الكعبة المشرفة وقد جاء هذا بعد دليل ثاني وجه ثاني لبطلان الاحتمال الثاني في صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن لله حرمات ثلاثا ليس مثلها شيء كتابه وهو حكمته ونوره وبيته الذي جعله قبل الناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره وعترة نبيكم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبيته أي الكعبة الذي جعله قبل الناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره فكيف نقول إن قبلة من كان خارج المسجد هي المسجد وقبلة من كان خارج الحرم هي الحرم كيف نقول بذلك الروايات غالبها ضعيف والمصححة فيها أضافة وغير مقبولة بظاهرها نعم يمكن أن نفسر تلك الروايات بأن نقول وهذا القول بأن نقول مقصود القائل مقصوده أن القبلة هي الكعبة لكن من كان خارج المسجد لا يرى الكعبة فيتوجه إلى المسجد بما هو مشير إلى الكعبة ومن كان خارج الحرم لا يرى الكعبة فيتوجه إلى الحرم بما هو مشير إلى الكعبة لا مع الجزم بأنه لا يشير إلى الكعبة ويكون مرجع هذا القول إلى ماذا؟ جامون إلى القول الأول أما رابعها فالمقصود الإشارة إلى رأي السيد الخوي رحمة الله عليه طبعا نحتاج أن نرجع إلى استدلال السيد الخوي على رأيه لماذا استبعد رأي المشهور ثم نعود إلى الإشكال عليه بعد ذلك نرجح القول المشهور لعدم الإشكال عليه ونحاول أن نستدل أيضا للرأي المشهور وهذه الرواية التي عبر عنها الشيخ المصنف بالصحيحة وهي موثقة على مبناه وضعيفة على ما نرجح هذه الرواية يعتبرها البعض دليلا للرأي المشهور لكن يمكن الإشكال عليها سند على الرأي مشهور وتأتي ذلك صلوا على محمد وآل محمد